بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. القضاء والقدر، الحصة اللي راحت بيناها صح؟ بينا أن أبوها أجزاء العلة، كل جزء من أجزاء العلة يسمى قدر صح؟ أبينا
على اختياري، وقلنا أن الإنسان حتى يتحقق الفعل زين في عدة أسباب صح؟ من اختيار الإنسان؟ إرادته، أسرته مؤثرة، البيئة تأثر صح؟ التربية والثقافة تأثر زين؟ حتى مع بعض جوز زين؟ إذا حضرنا مجموعة من الأسباب، إذا اجتمعت هالأسباب يتحقق الفعل حتما، إذا اجتمعت أجزاء العلة التامة يعني ثبت العلة يصير المعنوية يتحقق بضرورة صح؟ إيه إحنا عندنا هذا العوامل المؤثرة صح؟ هذه أسباب جزء من أجزاء العلة، كل سبب هو جزء من العلة. إذا اجتمعت كل الأسباب يتحقق الفعل بالضرورة. هذه تكون دروس شرح الإسلام زي العلم صحيح؟ إن هذا ذكر مجد كل يوم صحيح. أجل فأنت بقى أفضل على الأسبوع على الأسبوع على الأسبوع على السيد الألم وش يقول كتاب الشيعة في الإسلام؟ أن كل جزء من هالأجزاء هو عبارة عن قدر تقدير. كيف قرر الزوج؟ وش مختار الشيء فلان؟ وش معروف شيء مختار الماضي؟ إذا كل واحد هو قدر يأثر على الذي في النهاية. هنا الشيخ الصحيح اللي عليه نقطة يقول أن ليه القدر يعني على حبل أن القدر قابل للتغيير. لو أنت أنا بيد الإنسان إرادة والاختيار داخل في التقدير زين. قابل للتغيير إيه الإنسان يقدر يغير لأن العوامل تتغير، الثقافة تتغير، اختيار الإنسان يأثر، العوامل تتغير، كمان العوامل متغيرة، إذن القدر وهو عبارة عن كل واحد من العوامل فقابل للتغيير. هذا الصح. شيء ثاني أن التغيير يكون تدريجي. كل ما وحتى تكون تدريجي، يعني الثقافة البيئة بالتدريج. التدريج يتحرك الإنسان كويس يتأثر الإنسان بيأس التدريج مو فجأة تشوف الإنسان يتغير قال تغير في العالم وأنا ما تغير مش في تدريج وبالتالي القدر يتغير قبل التغير وتغير التدريج زين. أما القضاء وشو القضاء؟ يقول القضاء هو مجموع هالعوامل العلة التامة هي القضاء إذا اكتملت العلة التامة يتحقق المعلوم حتما مرة من القضاء. القضاء يعني اكتمال، القضاء يعني اكتمال، الاتمام صح؟ شو يعني قضيت على شيء؟ يعني اتمام الهيزة اتمام العلة، تتم العلة، تكتمل العلة يعني تكتمل أجزاء العلة اللي كل واحد منهم يسمى قدر تكتمل المقادير، فوش تسوي؟ يتحقق المعلومة إذا القضاء حتمي غير قابل للتغيير. القضاء حتمي لأن قطعا إذا تحققت أجزاء العلة تحقق المعلول زين. ودفعي لا تدريجي. الاتمام يكون دفعي بناء عليه مجرد ما تكتب الأجزاء لها مباشرة بدون أي دفعة واحدة يتحقق المعلول، إلا ما قضاه إذا أراد شيئا أن يكون له كفر. يكون القضاء دفع دفعة واحدة ما يحتاج إلى تدرج زماني. زين، من مجموع التقدير مجموع الأسباب ينتج القضاء، وبالتالي نستنتج أن القدر مقدم على القضاء. زين، هذا الفرق بين القضاء والقدر زي ما بينهم شيخ الصبحاني. احيانا يقول الشيخ نصح في الروايات عندنا احيانا تطلق القضاء والقدر ويراد بها المصير، نفس المعنى مصير الانسان يعني ما قدر له هذا الانسان وما قضى الله سبحانه وتعالى عليه ان يحتفل. احيانا تطلق القضاء ويراد بها القدر والقضاء معا، لان القضاء هي المرحله الاخيره فتطلق ويراد بها التقدير والقضاء. مثلا نشوف أن الصدقة تغير القضاء، نقول القضاء ما يتغير لكن مقدماته تتغير اللي هي القدر. القدر قابل للتغيير، القضاء دفعي ما يتغير، ولكن نشوف الروايات أنه يطلق القضاء حتى على القدر اللي هي حتى على مقدمات القضاء. زين، قابل للتغيير. زين، كيف يتغير تقدير الإنسان؟ زين، يتغير على أساس البداء. البداء سمعتم فيه صح؟ قبل يمكن. زين، يعني كل هذه الأجزاء العلة قلنا الإنسان له دور فيها، البيئة له دور فيها، فهي قابلة للتغيير. القضاء والقدر بعد في الآيات القرآنية يعبرون عنهم باللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات. لوح المحو والإثبات يعني لا قابل للتغيير، وهو التقديرات التي انكتب على الإنسان ممكن بسبب عمل الله سبحانه وتعالى يعطي رزق، لكن بعدين يسوي عمل ثاني ينفع عنها، أو بالعكس بسبب ذنب يكتب له انه يصير له حادث مثلا بسبب كلمه قالها او شيء، لكن بعدين يتصدق ويمحى عنه. اذا لوح المحول اثبات بنايه على ايش؟ بنايه على التقدير. زين، وفي عندنا لوح المحفوظ او ام الكتاب، هذا هو القضاء، تعبير عن القضاء. خلاص، هذه المصطلحات اللي موجودة في الآيات والروايات اللي تتكلم عن القضاء والقدر في كل مكان. بعدين نسأل، هل طبعا التقدير واضح، التقدير ممكن نحن نغيره صح؟ يعني قابل للتغيير، لكن القضاء حتمي غير قابل للتغيير، فهل القضاء يخالف اختيار الإنسان؟ إذا هني اللي نبغى نبحث فيه ولا مسألة القضاء والقدر واختيار الإنسان، نقصد فيها القضاء مو القضاء والقدر، لأن القدر اختيار الإنسان داخل في القدر. في القضاء كيف؟ إذا كان القضاء حتمي ودفعي، هل الإنسان مجبور على هذا القضاء أو لا؟ لا؟ قبل ما يحل الشيخ مصباح السؤال يقدم له مقدمة، مقدمة تعتبر مبدأ تصويري، مبدأ تصوري إلى الإشكال، يبين لنا القدر والقضاء أو القضاء والقدر معانيها في كلام المتكلمين.
يقول عندنا قضاء وقدر علميين وقضاء وقدر عينيين. وشو القضاء والقدر العلميين؟ يعني العلم، علم الله سبحانه وتعالى، القدر العلمي يعني علم الله سبحانه وتعالى بخصوصيات الشيء، علمه بخصوصيات هذا الشيء، خلق هالشيء لم يخلق مو مهم، علم الله سبحانه وتعالى بخصوصيات الأشياء يعني بمقاديرها، خصوصياتها كيف، وين بتنولد، كيف بتنولد، من هو موضوع بس شكله كل شيء، البيئة اللي بعيش فيها، كل الخصوصيات. هذا يسمونه قدر علمي لأن علم الله بخصوصيات الشيء. القضاء علم الله بوجود الشيء. متى بتكتمل العلة حتى ينوجد الشيء؟ هذا القضاء العلمي. علمي يعني يرجع لعلم الله سبحانه. هذا خارج عن البحث يعني. احنا كلامنا مو في العلم الالهي. العلم الالهي تكلم عنه في الدرس الاخير في النهاية. في اختيار الانسان والعلم الالهي. هناك وش قال؟ قال لنا هذا الظاهر ما قلنا احنا لاختيار الانسان والعلم الالهي، احنا هذاك يتعلق بالقضاء والقدر العلمي. زين يقول كان الاشكال بهالشكل اللي يرد على اختيار الانسان وعلم الله، ان اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم منذ الازل ان الانسان بينولد بهالخصوصيات وبتصير حياته وبتنتهي بهالشكل، هذا مصيره. زين ومثل تكتمل أجزاء العلة مثلا وبيقوم بعمل معين، ومثل بيصدق وبيقوم بهالعمل وما بيقوم ذاك العمل ويقوم بعمل ثاني وما إلى ذلك، كل ذي يعلم به الله، هذا هو القضاء والقدر علميا صح؟ إذا كان كذلك فالإنسان مجبور لأن لازم علم الله يتحقق صح؟ إذا ما تحقق العلم الإلهي يصير الله سبحانه وتعالى جاهل جل شأنه، وإذا تحقق العلم الإلهي يعني ما يعلمه الله قام فيه الإنسان، إذا الإنسان مجبور صحيح؟ كيف نحلها؟ سهلة على الكلام اللي قلنا إن العلم الإلهي يتعلق بويش؟ يتعلق علمه فيه أجزاء العلم كاملة ومن ضمنها اختيار الإنسان وإرادته. إذن علم الله مثابت وأنا ما متغير، لوش متغير؟ لأنه يتغير على حسب ظروف الإنسان، اختياره وإرادته وفطرته زين يتغير حسب ويش؟ حسب تغير أجزاء العلة. زين لأن علمه بالخلق مو علمه ذاته، مو علمه بذاته عشان مو يتغير، مو من صفات الذاتية، من صفات الفعلية، والفعلية متغيرة لأن الطرف الآخر اللي يعلم هو متغير. هذه ما فيها حاجة، صفات الفعلية لله ثابتة متغيرة، لو ايش سمعناها صفات فعلية وصفات ذاتية دي التقسيم، صفات ذاتية يعني ما يطرح عليها التغيير مطلقة، ما لها علاقة أصلا بالمخلوقات، صفات الفعلية يعني في جهة إمكان قابلة للتغيير ولذلك فعل لا يتغير، علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات من صفاته الفعلية قابلة للتغيير لأن المخلوق يتغير. إيه بس إيه لكن يرجع نفس السؤال يعني هذا عادة يبون مثال بهالشكل، هذا كلام متكلمين يقولون أنا الحين لو أنا مثلا مدرسة أعرف مستويات كم صح؟ فأدري أن فلان لو وش ما أسوي ما بتجيب درجة عالية. زين؟ فهي قاعدة تحل الحين وما أدري إيش، لكن أدري أنها هي ما بتجيب درجة عالية. فهل أنا علمي بنتيجة الشخص ده يؤثر عليه؟ يخليه ما يحل عدل؟ لا ما يخليه ما يحل عدل، ما يخليه. لو تكلمين ذهنيتهم عرفية. لكن الله سبحانه وتعالى لما يعلم بأنه لما نقول الله يعلم بعبده، علم الله سبحانه وتعالى هو المنشأ للعبد ومنشأ فعله. علم الله الفعلي، علم الله اللي يتعلق بالفعل هو منشأ حركة العبد. ولكن هذا المنشأ وش فيه؟ علم الله يتحرك ضمن ويفعل ويتصرف ضمن ويش؟ ضمن النظام الأسباب والمسببات. زين؟ إذا علم الله سبحانه وتعالى مو منفصل عن ويش؟ عن الخلق، عن الأفعال. ولذلك الشيخ مصطفى يعبر بهالطريقة أن الله سبحانه وتعالى يعلم بمصير العباد والتي من ضمنها بكل أجزائها والتي من ضمنها اختيار الإنسان. يعني اختيار الإنسان يتغير، وإذا تغير يتغير تبعا للعلم الإلهي، لأن أصل العلم الإلهي هو منشأ اختيار الإنسان. زين. أما في هذا الدرس يبقى يتكلم عن القضاء والقدر العينيين. القضاء والقدر العينيين يعني القدر العيني يعني وجود تلك الخصوصيات، تعينها في الخارج. إذا في الخارج إن وجدت كل أجزاء العلية إن وجد المعلول بالضرورة. إذا تعين الخصوصيات في الخارج هو القدر العيني. اكتمال الخصوصيات والتقديرات في الخارج هو القضاء العيني. الحين نرجع إلى السؤال، هل القضاء الحتمي العيني يجعل الإنسان مجبور أو لا؟ بعالجه بنفس طريقة كلامنا من شوي في القضاء والقدر العيني العلمي، ولكن بيضيف عليها بعد مقدمة ثانية وهي أنواع العلل. العلل هني بيان وبيان مشائي. ها العلل المؤثرة على الخلق والفعل. زين، يعني لا تصدر فعل او تخلق شيء معين، لان الفعل نوع من انواع الخلق. صح، العلل المؤثرة في الايجاد، في الخلق، في الفعل، في الانفعال على أنواع. عندنا ثلاث أنواع. أحياناً العلل تؤثر بشكل مجموعي، تشترك مجموعة من العلل في فعل معين، في إيجاد ظاهرة معينة. مثلاً في مثال الشيخ الصالح هو في الزراعة، البذرة لما نحطها نحط عليها ماء والتربة مع حرارة مع عدة عوامل مجتمعية، إذا اجتمعت تأثر في انفلاق هذه البذرة وبداية نموها. صح، إذا مجموعة من العوامل مشتركة معا مو متناوبة، مشتركة معا حتى يحصل التأثير والخلق. إذا ما في علة مستقلة عن الأخرى، وإنما مع بعض يشتغلون. زين، على إنتاج الفعل، على خلق الفعل، على التأثير. إذا أحيانا العلة تكون مجتمعة، أحيانا تكون لا، وش فيها؟ متناوبة في التأثير، لكن ده تناوب بعد مجموعي. ثانية، تناوب مجموعي. وش يعني التناوب المجموعة؟ يعني زي حركة السيارة، أو حركة المروحة مثلا. زين، يتحرك جزء بعدين يتحرك الجزء الثاني بعدين يرجع الجزء الأول، لازم يتحرك في حركة معينة بعدين يرجع ده. زين، زي مثلا السيكل، يعني الأطفال يسوقون ما يسوقون جهة واحدة بس، لازم كل جهة مع كل جهة تتحرك، جهة مع كل جهة تتحرك عشان يقدر ويش في تناوب في الحركة. إذا مو مع بعض يتحركون، ولا تتحرك واحدة وينتهي دورها وبعدين تيجي الدورة الثانية وخلاص لا، وإنما تتحرك الأولى ولا تتحرك الثانية بعدين ترجع الأولى تتحرك ولا تتحرك في تناوب مجموعة الحركة. زين يتضح أكثر لما نتكلم عن النوع الثالث اللي هو الطولية. الطولية الطولية بعد الترتب الطولي إلى نوعين. الترتب الطولي الواضح اللي شو اسمه اللي مثلا واحدة منكم أقولكم سووا بحث مشترك وش تسوون عادة؟ واحدة تروح تبحث في النقطة الأولى تكملها تأخذ الثانية البحث عشان يصير متناسق، تقرأ وش سوت صاحبتك تروح تكمل عليه. هذا تناوب وش في أو ترتب طولي. ترتب طولي بعد خلاص ما يرجع إلى الأولى، انتهت مهمة الأولى يروح للثانية تكمل عليه، قال تكمل عليه تسلموني لنا. زين هذا وش نسميه ترتب طولي، يعني العلة الأولى تكمل شغلها بعدين يبدأ دور الثانية، ما يتناوبونه ما يرجع بعد إلى الأولى. زين فيستمر هالشكل إذا ما ينتهي المعلول وينخلق المعلول بسبب وش هذا الترتب الطولي بين العلل. ايه كل علة تقوم بجزء العمل، كل علة تقوم بجزء من العمل، يعني ايش كل علة توجد جزء من المقدرات لغين ما ينتهي العمل فنوصل الى التمام والقضاء. زين هذا النوع المعروف من العلل الطولية. في عندنا علل طولية من نوع ثاني رابع لاحظوا العلل الطولية الاولى أميمة مثلا ونجمة وام احمد اشتغلوا في بحث واحد. زين أميمة قامت بجزء بعدين راحت ويش نجمة قامت بجزء، هل نجمة لها علاقة بأميمة يعني اوجدتها اثرت عليها؟ ما لها علاقة فيه. صحيح انتهت أميمة من شغلها راح الشغل الى نجمة، الحين نجمة كمان للشغل، العلل ما لهم علاقة ببعض منفصلين عن بعض. أما في الترتب الطولي اللي من نوع ثاني، هذا من النوع الأول كان ترتب طولي وش فيه العلل منفصل عن بعضها بعض. الترتب الطولي اللي من النوع الرابع يصير يعني العلل اللي من نوع الرابع هي بعد ترتب طولي. زين لكن نوعه يختلف، إن العلة الأولى مو بس عطت العمل للعلة الثانية وإنما أوجدت العلة الثانية عطت العمل وخلق الإنسان الأفعال من هذه النوعية. إن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان زين أصل وجوده وأصل استمراره يرجع لله، كمالات ترجع لله وأسند له الاختيار الكمال من كمالات الإنسان يعتبر. إذا الطولية اللي تكلمنا عنها من قبل هي في الواقع مو طولية انفصالية وإنما طولية تتولد كل علة بعد العلة الأولى، العلة الموجودة تتولد عن العلة الموجودة، هذا معنى التأثير الاستقلالي. إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق على نحو الاستقلال ولا يحدث شيء في هذا الوجود إلا بإذنه. قلنا الإذن إذن تكوينه لأنه لا خلق بقية العلل، فالتسلسل طولي ولكنه يرجع إلى العلة الأولى في الإيجاد، أصل وجود هالعلة يرجع إلى العلة الأولى. زين فوجود الإنسان وإرادته واختياره يتعلقان بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك عندما ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن إرادة الإنسان بإرادة الله أصلا وجود مرتبط، الإنسان لولا إرادة الله ما نوجد. مو إلا إرادة الله موجودة وإرادة الإنسان موجودة والله سبحانه وتعالى يتحكم في إرادة الإنسان، لا، وإنما أصلا وجود إرادة الإنسان من إرادة الله، ما في انفصال. أصل وجودها متعلق، أصل وجودها من الله سبحانه وتعالى. الحين مكمل الحين قضاء الحتمي ينشأ من الإرادة صح؟ لا يريد الله سبحانه وتعالى شيء فكيف يكون؟ زين هذا هو القضاء الحتمي. فهل إرادة الله منفصلة عن إرادة الإنسان؟ لا. لما نقول يريد الله يعني الإنسان بعد له دور. ليش؟ لأن الإرادة ما هي منفصلة. زين إذا أراد الله كل فيكون، لكن هذه الإرادة متصلة بوين؟ بإرادة الإنسان. وجودها واستمرارها. وجودها واستمرارها. نفس نفس الكلام اللي كان على القضاء والقدر العلميين. إن علم الله متصل بعد به علم بكل الأجزاء ومنها اختيار الإنسان وإرادة الإنسان. إذا ما في انفصال حتى يصير عندنا مشكلة. متى يتحت لوش القضاء يصير حتمي؟ متى يتحتم لما تكتمل الأجزاء عندنا؟ زين إلا من ضمن اختيار الإنسان وعلى ذلك في القدر إحنا ما عندنا مشكلة. في القضاء كيف يصير حتمي دفعي؟ هل هو يعني يعتمد على هيبة الله وإرادة الله فقط؟ لا، وإنما إرادة الله في طول إرادة الإنسان. ولذلك يعبرون عنه فروعات التسليم، إن الإنسان لابد أو بالرضا، الرضا والتسليم، الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله. ليش؟ لأن إرادة تكون منفصلة عن إرادة الله. حتى أقول أنا في أرض إرادة الله، فإذا حدث شيء، إذا الله سبحانه وتعالى قضى بشيء فهو خارج عن دائرة إرادتي، ما في انفصال. هذا الإشكال من وين نشأ؟ نشأ بشير له بعدين الشيخ مصباح لنا هذا الإشكال نشأ من الآية دي لو كانت هي ما عليها إلا الله لفصلتها. يعني كأن نشوف الله والإنسان في عرض بعض منفصلين عن بعض، والله يهيمن على الإنسان لكن منفصل عنه. فهذا إلى إرادة يحاول يفر من ذيك الإرادة الإلهية إلى إرادة منفصلة عنه. زين فينشأ إشكال القضاء والقدر. لكن لما نقول بأن لا، أولا ما هم في عرض بعض وأنا في طول بعض، وأن هذه الطولية طولية إيجادية، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان في إرادته بعلمه باختياره به. زين فبالتالي ما في أي معنى إلى أن شيء حتمي مفروض على الإنسان لأن إرادته داخلة في هذا القضاء. خلاص. لذلك حتى لما يتكلمون في الفلسفة عن إرادة الإنسان يقولون إرادة الإنسان ما ترجع إلى شيء، إرادة الإنسان ذاتية من صفاته الذاتية. يعني أنا إذا بغيت أتحرك، ما أستنى عوامل أخرى. يعني أقول الإرادة إرادتي ترجع إلى إرادة ثانية، فإذا بغيت الإرادة الثانية أتحرك، لأن الحركة ذاتية في الإنسان صح؟ فالإرادة في الإنسان أيضا ذاتية من صفات الذاتية، لذلك يحصل عليها يعاقب عليها يتأثر عليها. هذا الإرادة اللي تعتبر مكونة ذاتية في الإنسان، الإرادة، العلم، القدرة، هذه مكونات الإنسان الذاتية في الحياة. زين هذه الصفات اللي تعتبر ذاتية في الإنسان، زين هل هو اللي أنشأها؟ لا، مو هو اللي أنشأها، في أصل إيجادها ترجع لله سبحانه وتعالى، لكن تصرفها بيد الإنسان. ونفس الشيء الإنسان إذا أراد شيء وهيئ لكل الأسباب، هذا الشيء وش يصير فيه؟ وتهيئت لكل الأسباب المادية وغير المادية، الشيء حتما يقع. لا لا، القضاء حتما. إذا فوق إن إحنا يعني خلينا نعدل تصورنا، فوق إن إحنا نتصور الإنسان وهو في تمام وجوده مرتبط بالله سبحانه وتعالى، أيضا في مساحة من الأسباب وأجزاء العلة غير مرتبطة بالإنسان غير مادية، زين مرتبطة بالملائكة، مرتبطة بالأنبياء، مرتبطة بإمام الزمان، مرتبطة بهذه الأشياء، زين حتى يتحقق دي الفعل اللي يبغى يصير من الإنسان. ولكن مو كل الأسباب يعني الإنسان، ممكن أجزاء العلة بيد الإنسان. ولذلك هذا يعبرون عنه في رواية التفويض إلى الله. تفويض يعني أن احنا نقوم بكل شيء لكن نترك مساحة إلى باقي الأسباب الإلهية. زين إذا تحققت كل أجزاء العلة لمنها إرادة الإنسان يصير القضاء وش فيه؟ حتمي. خلاص هذا البحث يبغى تفكير والله، يعني يبغى له تأمل لأنه شيء مختلف فيه. زين معطيات ونتائج القضاء والقدر. أول حاجة الإنسان لا يؤمن بالقضاء والقدر تصبح معرفته بالله أشد، يطمئن إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. مكتوب في الكتاب يعتبر مرحلة رفيعة من معرفة الله فنهاية معطيات اعتقاد القضاء والقدر. يتكامل من على المستوى العقلي لأن وايد أشياء تفاصيل عقلية مثلا الإيمان، اليقين، حالات الحالات اللي يمر فيها القلب، تقلبات القلب، بعض الأشياء الأخلاقية تتعلق بالعقل زي الفخر، التفاخر والتكاثر وآفات العقل ما تنحل إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر المستقل وأن كل ما عنده من كمالات اختيار إرادة علم قدرة كل ما عنده هي من الله سبحانه وتعالى في وجودها، زين وسلم واستسلم لله فإنه يتخلص من كثير من الآفات اللي تقتل العقل ولذلك يحصل عنده كمال عقلي. بعد كيف يتعامل مع الحوادث ويصبح أكثر اطمئنان وثقة في تعامله حتى لو كانت حوادث صعبة. مرت عليك مثلاً بعد الوقت القلبة كان دائماً يتبع الإمام علي لما يطلع، وكان الإمام علي لما يطلع ما يحمل سيف ذاك الوقت زمن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، كانوا يشكون فيه بسبب الحروب وإلى ذلك أن أوقعهم في حرب قبائلية وأنه يبغي الحكم يبغي يتخلص من معاوية حتى يحصل على الحكم وإلى ذلك، فكان خطر على حياته. فكان قبل لما يطلع لما يطلع الإمام يلحقه بحامل السيف، توقف الإمام مرة فقال له لو تبعني لي؟ فقال له لا حبا لك يا رسول الله خوفا عليك يا أمير المؤمنين خوفا عليك. فقال له من وين تصاب؟ من أهل السماء أو من أهل الأرض؟ كان طبعا من أهل الأرض. هذا ما يصير شيء في الأرض إلا بإرادة السماء، يعني ما يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فاللي يؤمن بالقضاء والقدر وعلاقة هذه السلسلة العلل بعضها البعض وأن لا يوجد تأثير على نحو الاستقلال إلا لله سبحانه وتعالى، يعني التوحيد الأفعالي اللي يتفرع عن القدر والقضاء، زين هل يصير مواجهته إلى الأحداث والمصائب يواجهها باطمئنان وبما عبر الشيخ الصاحي يستقبلها بأحضان مفتوحة حتى لا يدرك أن من خلالها من خلال هذه الابتلاءات خلقناكم لنبلوكم أيما أحسن عملا. من خلال هذه الابتلاءات الإنسان يوصل إلى الكمالات، تتفتق عنده كمالاته. آخر شيء يشير إلى له الأخلاقية التي تعتبر آفات إلى العقل، الغرور. الإنسان لا يؤمن بالقضاء والقدر يقدر يتخلص من الغرور، الانخداع بالدنيا، التفاخر، الاستعلاء، هذه كلها تعتبر آفات إلى العقل. في المقابل يتبع بالشخص الصح ويختار فيها عواقب القول بالجبر. عواقب القول به، الجبر تؤدي إلى كسل الإنسان، البطالة، انشغال الناس بجزئيات بايخة تفصيلية وغفلتهم عن مسؤولياتهم، فإن لابد أن يشقون طريقهم في كمالات تحمل الابتلاءات. أي بلوة لنا نشغل فيها في الأخار في الدول. الناس لحد الحين هنا يشوفون على قولتهم جسم غريب وصعب وكرم من المشكلة. يعني خوف زايد على الحد يعني. بالإضافة للتهرب من المسؤولية. في حين أنه ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا يتم في الدرس. حاولوا تقرأني إذا في شيء مو واضح أو ما بينته. من الترتيب الطولي قسمين، الشيخ مصباح قسم العلل الى اربع، هي الثالث والرابع كمان ترتيب طولي، لكن واحد ترتيب طولي منفصله العلل عن بعضها بعض، هذا الثالث ترتيب طولي العله الاولى توجد بقيه العلل، هذه هي النوع الثاني. فعل الانسان من النوع الرابع اللي هو الترتيب الطولي، ترتيب طولي والعلل الاولى توجد العلل. وشهد العلل هي هني في قرار القدر إرادة الله وإرادة الإنسان، إن الله سبحانه وتعالى يريد يخلق إرادة الإنسان، هذا الإنسان يفعل، فإرادته مو بس متصلة بإرادة الله وإنما هي من إرادة من الله، من إرادة الله.